بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قلت: وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جاءت هذه الآيات بعد ذكر الله سبحانه وتعالى لكثير من الآيات العظيمة التي أعطيت لبني إسرائيل والتي خالفوا فيها وكابروا وعاندوا. فقال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس من قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، جاء بعدها قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وذلك أن أهل العلم اختلفوا في هذه الآية التي معنا، وهي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هل هي محكمة أم منسوخة؟ فمن قال إن هذه الآية محكمة أي معمول بها، قالوا المعنى ما سيأتي من شيء مما ذكر، وسيأتي من كلام ابن كثير، من أن قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا، المراد بهم أهل الإسلام الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا قيل الذين اتبعوا رسولهم في ذاك الزمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيسى، النصارى كذلك الذين اتبعوا نبيهم، الصابئين الذين لم يكن لهم دين ولكانوا على الفطرة، من آمن بالله واليوم الآخر. وقيل على القول بأنها محكمة أن المراد إن الذين آمنوا أي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا أي كانوا من اليهود فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا من النصارى فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. على هذا الاعتبار هي محكمة، يعني لا إشكال فيها. وليس معنى الآية أبدا أن من يبقى على دينه أنه يؤجر بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. فلا يجوز بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ولا يقبل أن يبقى الإنسان على دينه، أي لا يقبل الله جل وعلا منه ذلك. وأما كونه لا يكره على دين الإسلام هذا أمر آخر، فلا يجوز إكراه أحد على دين الإسلام، إن الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين. ولكن لا يقبل منه تدين لله جل وعلا بديانته السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائص دعوته أنه يبعث أو بعث للناس عامة كافة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث للناس عامة. فإذا هذا على القول بأنها محكمة، إما أن يكون المراد أي الذين هادوا ممن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو الذين من النصارى الذين أيضا آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى الذين هادوا فاتبعوا نبيهم، والذين كانوا نصارى فاتبعوا نبيهم في زمنه، هؤلاء لهم الأجر المراد المذكور. وعلى القول بأنها منسوخة، وهذا ما ورد عن ابن عباس أن هذا قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاء قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فتكون ناسخة لهذه الآية. طيب، ناسخة لهذه الآية باعتبار أن معنى الآية ماذا؟ إذا قلنا إن قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ناسخة لهذه الآية
بمعنى اتباع الأنبياء،
بمعنى أنه يبقى على ديانته، بمعنى أنه يبقى على ديانته، فتكون ناسخة لا شك في هذا، لأنه لا يبقى على ديانته، واضح؟ فقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وغير هذه الآية من الآيات التي فيها ذكر لأهل الكتاب وذكر الأجر لهم، فالمراد الذين اتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الذين بقوا على ديانتهم. فبعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح البقاء على أي ملة، بل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود هو التوبة، لقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار. وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية.
ذكر التهود، أي لماذا سموا يهود؟ سموا بهذا الاسم من الهوادة المودة، أو من التهود الذي هو التوبة، وقيل نسبة إلى يهوذا وهو من أنبياء بني إسرائيل، وقيل غير ذلك. وكذلك النصارى قيل من البلدة التي خرجوا منها وهي الناصرة في الشام، وقيل لمناصرتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام أو لقوله من أنصاري إلى الله. الكتاب الذي يعطي لعيسى هو الإنجيل كما هو معلوم، والذي يعطي لموسى هو التوراة. وحصل في هذه الكتب من التغيير والتبديل والتحريف ما حصل، حتى كتبوا الكتب بأيديهم وألفوها، وطمس هذا الدين الذي بعث به الأنبياء، ودخل كما تذكر كتب التاريخ، وهذا مثبت في كتب الديانات، حينما دخل من اليهود من أفسد ديانة النصارى وهو بولس، حينما دخل وأفسد هذه الديانة، وكان أول من أثار مسألة إلهية عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم ظهر ما يسمى بالأقانيم الثلاثة، هو الآب والابن والروح القدس، وهذه لم تكن تعرف ولا هي من ديانة الموحدين من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن انحرف، دخل فيهم بولس كما دخل عبد الله بن سبأ اليهودي، وأراد أن يحرف هذا الدين، ولكن هذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ومما يعني ننتبه هنا، لماذا حرفت التوراة وحرفت الإنجيل؟ وذلك أن الله جل وعلا أوكل حفظها إليهم فضيعوها، بينما القرآن تولى الله جل وعلا حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا هو الذي تولى حفظ القرآن، ولذلك لم يتبدل ولم يتغير على تطاول الأزمان واختلاف الأمصار وتوسع رقعة الإسلام، لم يتغير منه حرف واحد. أما التوراة والإنجيل فصار فيها من التغير، حتى صارت هناك عشرات النسخ المختلفة المتباينة، ولا شك لا يمكن أن تكون جميع هذه النسخ من عند الله سبحانه وتعالى، فحصل من التغيير والتبديل. فإذا المذكورون في هذه الآية إنما المراد الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، أو يكون المقصود الذين آمنوا بنبيهم حال مبعثه واتبعوه. نعم.
وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن رهويه وغيرهم: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون: يشهدون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله.
هو ذكر هذه الأقوال عن الصابئين، والصابئون بالهمز هي القراءة المشهورة، وهي التي في جميع الآيات الواردة في القرآن. قال مجاهد: الصابئون قوم بين، في الأصل الصابئ هو الخارج من دين إلى دين، الخارج من دين إلى دين يسمى صابئ. وجاء عن مجاهد أنهم قوم بين المجوس واليهود والنصارى، أي ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مترددون بينهم. قال: وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك، لكن بغير ذكر المجوس، أي أنهم قوم مترددين بين اليهود والنصارى. وقال غيرهم أن الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان. وكما يظهر أن ابن كثير رجح قول مجاهد ومتابعيه، وهو أنهم قوم مترددون بين هذه الأديان. نعم.
وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك.
يعني الإنسان الذي لا تبلغه الدعوة لا يعذبه الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيحصل البيان وتقام عليهم الحجة. ومن لم يبلغه البيان ولم تبلغه الحجة فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا لا يعذبه. فهؤلاء على هذا التفسير ليسوا على دين اليهود ولا على دين النصارى، ولذلك جاء فيهم أنهم على أو جاء أنهم على الفطرة، فلذلك يدخلون في قول الله جل وعلا: فلهم أجرهم عند ربهم من هذا الوجه. وهم لم يخالفوا نبيا، كانوا على ملته فخالفوه، وإنما كانوا في مكان لا صلة لهم بهذه الأديان، بقوا على فطرتهم. نعم.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق، من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه، ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل، وخاصة منهم اليهود، لأن بني إسرائيل اليهود، وبني إسرائيل أيضا النصارى، لكن المراد بهذه الآية اليهود خاصة. فيقول الله جل وعلا مذكرا لهم: إذا أخذنا ميثاقكم. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو الشيء الذي، العهد الذي يؤخذ. وقيل إن الميثاق المراد به في الآية العمل بما في التوراة، العمل بما في التوراة. فلما أخذ عليهم هذا العهد موسى ثم ذهب فجاء بالتوراة، فاستثقلوا ما فيها، هذه ثقيل لا يقبل، فامتنعوا من ذلك، امتنعوا من العمل بالتوراة، وقد أخذ عليهم العهد وهم ينكثون العهد دائما وليسوا أهل للوفاء. قال أهل العلم: فامتنعوا من ذلك، فرفع الله جل وعلا فوقهم الطور، الطور الجبل، كما قال الله عز وجل في آية الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي جعلناه فوقهم لمخالفتهم للعهد الذي أخذ عليهم. فهذا المراد من أمر الميثاق. نعم، وقيل الميثاق اتباعا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن سياق الآية يدل على الأمر الأول وهو العمل بما في التوراة. نعم.
فالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر.
يعني بعض العلم بحثوا قضية ما هو الجبل، قالوا الجبل الذي أخبر الله جل وعلا عنه في قصة موسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقيل الجبل جبل في فلسطين، وقيل غير ذلك. وليس يعني الخوض في معرفة نوع هذا الجبل واسم هذا الجبل له كبير فائدة في مثل هذا. نعم.
وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة، وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه، يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به.
يعني خذوا ما آتيناكم بقوة، كقول الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قيل بطاعة وقيل بصدق. كذلك في هذه الآية قيل المراد خذوه بقوة أي بطاعة وانقياد، وقيل أي بصدق في الاتباع، أي لا تتهاونوا في ذلك بل خذوه وأطيعوا الله جل وعلا فيما أمركم به. نعم. واذكروا ما فيه، يعني اقرأوا ما فيه من الأوامر والنواهي واعملوا بما فيها. قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون، ليس المراد هنا أي تحقق التقوى، وإنما المراد لعلكم تتقون عذابه، لعلكم تتقون عذابه الذي وعدكم إن خالفتم. نعم.
وقوله: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة.
يعني هذه يا إخوة الآية العظيمة، وهي أن الله جل وعلا يجعل الجبل فوقهم، آية عظيمة سبقتها آيات، حينما فرق الله جل وعلا البحر، حينما أنجاهم من فرعون وآله، حينما حكم عليهم بالتيه 40 سنة في الصحراء يتيهون، حينما فجر لهم الأحجار ليشربوا، ومع ذلك كل هذه الآيات ما نفعت في إقناعهم ولا في توبتهم ولا في رجوعهم إلى الله ولا في الالتزام بالعهود والمواثيق. فإذا لم يلتزموا بالعهود والمواثيق لدين الله ولرسل الله، فكيف يلتزموا بالعهود والمواثيق فيما بعد ذلك؟ نعم. فقوله يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذاك الميثاق، ولا أوقع الله جل وعلا عليكم هذا الطور، عفى الله عنهم. ثم أيضا جاءت الحيل والتلاعب على دين الله جل وعلا وعلى شرعه فيما سيأتي. نعم.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم.
نعم، ذكر الله عز وجل هنا قصة يوم السبت، ويوم السبت هو كان يوم امتحان عظيم لليهود حينما أمرهم الله جل وعلا بتعظيمه وعدم الصيد فيه، وكان من الابتلاء أن الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة، وهذا ابتلاء وامتحان لمن يطيع أمر الله جل وعلا ومن يعصيه. فصنعوا الحيل في ذلك، وضعوا الشباك ووضعوا الشصوص. ما هي الشصوص؟ هي الحديدة العقفاء التي يصطادون بها السمك، وضعوها، لم يمسكوها لكن وضعوها في البحر، ووضعوا كالخنادق ل يتجمع السمك في أماكن لا يأخذوها يوم السبت، يأتون في ليلة الأحد ويأخذون هذه الأسماك، فهو تحايل على دين الله جل وعلا وعلى شرعه وعلى أمره سبحانه وتعالى. قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي بتحايلهم، وإن كان جاء عن بعض السلف الذين اعتدوا منكم بالسبت إنهم صاروا يصيدون يوم السبت نفسه، فسواء على القول بأنهم اصطادوا يوم السبت أو على القول بأنهم تحايلوا وحبسوا هذه الأسماك حتى يأخذوها يوم الأحد، ولا شك أن هذا من التحايل الذميم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حكم الله جل وعلا عليه بهذا المسخ، أن يحولوا إلى قردة خاسئين، ومعنى خاسئين أي أذلاء. نعم، إلا الذين نهوهم استثناهم الله جل وعلا من هذا المسخ. نعم،
وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره.
يعني هذه ملحوظة جيدة من الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال الله عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا أذلاء مبعدين. قال مجاهد: مسخت قلوبهم، يعني لم تتغير أشكالهم وإنما مسخت القلوب ولم يمسخوا قردة، وقاله إنما هو مثل ضربه الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير: قال: وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. الظاهر من السياق وهو الأصل أن تؤخذ النصوص الشرعية بظاهرها، ولا يجوز أن ينتقل من الظاهر إلى غير الظاهر إلا بدليل آخر. فالأصل أن الله جل وعلا مسخهم قردة، صارت صورهم صور قردة، وهذا لا يكون متعلقا بالقلوب. وكيف تمسخ القلوب إلى قردة؟ فلا شك أن هذا من التأويل الذي لا يصح للقرآن، الذي لا يصح في تفسير آيات القرآن. و يعني ما ورد عن الصحابة، عن ابن عباس وعن جمع من التابعين وعن جمع من الصحابة أن المراد به مسخ الصور، أنهم تحولوا إلى أو حول الله صورهم إلى قردة وإلى خنازير، قيل القردة شبانهم وأما شيوخهم الكبار فتحولوا إلى صور الخنازير كما قال الله جل وعلا وجعل منهم القردة والخنازير. فإذا في هذه الآية أو في غيرها من الآيات الأصل أن يؤخذ بظاهر النص وبالمعنى الظاهر دون الانتقال إلى معنى آخر إلا بدليل شرعي، إما من نص من الكتاب أو من السنة أو إجماع، وإلا فالأصل أخذ الأمور على ظاهرها. ولذلك رد ابن كثير على مجاهد وذكر عدة آثار بعد قول مجاهد عن الصحابة وعن التابعين في أن المراد أنه المسخ، مسخ الصور وليس المسخ المعنوي أو مسخ القلوب. نعم. ولا يستقيم في الحقيقة حتى من ناحية اللغة والفهم أن يقال إن المسخ المراد به مسخ القلوب. نعم.
قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. وقوله خاسئين قال يعني أذلة، قال يعني أذلة صاغرين. ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم.
بعد أن ذكر مجموعة من الآثار قال يعني في أن المسخ حقيقي، قال الحافظ بن كثير والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة أي ما ذكرته بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد من أن المسخ للقلوب، من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا. طبعا لا يراد بصوري، الصوري قد يطلق ويراد به غير الحقيقة، ها فيقال هذا حقيقي وهذا صوري، فهي إما أن تضبط على صوري فالمراد به الصورة أو على صوري أي على من وجوههم، من أن مسخهم إنما يكون معنويا في قوله قول مجاهد لا صوريا أي لا في صورهم، بل الصحيح أنه معنوي صوري أي على الصور، وليس لأنه إذا قلنا أن الصوري بمعنى غير الحقيقي لا يستقيم الكلام، إذا قلنا صوري بمعنى غير حقيقي. أما إذا كان المراد بصوري أي في صورهم فيكون السياق صحيحا، ومعنى هذا أن كلام مجاهد غير صحيح، بل الصحيح أنه يعني كما قال الحافظ إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنويا صوري، صوري يعني وجوههم الصور، صورهم في ذلك. نعم.
وقوله تعالى فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير.
وقيل على الخطيئة، قيل فجعلناها أي تلك الخطيئة التي وقعوا فيها. نعم. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
والصحيح أن الضمير عائد على القرية أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا أي عاقبناهم عقوبة، فجعلناهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله
يعني يطلق في القرآن القرية ويراد بها أهلها، واسأل القرية أي سأل أهلها، فإن القرية لا يسأل مبانيها ولا بيوتها ولا جبالها ولا شجرها، وإنما المراد سؤال أهلها. نعم.
وقوله لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال، فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان.
هم يعني الحافظ بن كثير مشى على قضية اختيار القرية، فكان هذا التفسير لما بين يديها وما خلفها من القرى، وإذا قلنا على الخطيئة فيكون لما قبلها من الذنوب ولما سيأتي بعدها من الذنوب نعم. وهذا وارد أيضا عن جمع من المفسرين.
وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم.
جود إسناده الحافظ ابن كثير، وفيه مقال عند بعض أهل العلم. والمراد هنا من كلامه أن الله جل وعلا ذكر لنا هذا الأمر وكتب لهم ذاك العذاب موعظة للمتقين للمؤمنين، كما جاء عن ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة يتعظون ويستفيدون من ذلك. وهذا فيه البيان إلى منع الحيل التي المراد بها مخالفة الشريعة أو مناقضة الأمر، مناقضة النهي، كما يحصل في حال كثير من الناس أنه يتحايل على الشريعة ويظن أن تحايله عليها يحلل له هذا الفعل، وهذا لا يجوز. بل لو قضى لك القاضي بأمر أنت تعرف أنه حرام ولكنك تحايلت حتى يمرر لك هذا الفعل، ثم تقول قد قضى هذا الأمر هذا بقضاء قاض، فإنه شرعا لا يجوز، لأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فإذا كنت تعرف أن هذا الأمر حرام فلا يجوز لك أن تذهب وتتحايل حتى يقال لك حلال. والآن التحايل كثير، التحايل في زماننا كثير، سواء في بالأفعال أو حتى بالأسماء. تحايل جمع من الناس على الربا فسموه فوائد بنكية، وتحايلوا على الخمور فسموها مشروبات روحية، وتحايلوا على المحرمات من الفواحش وسموها علاقات عاطفية، حتى تضعف في قلوب الناس، تضعف يعني خطورة المعصية والخوف من المعصية، مرروها لك بحيل ممنوعة. فصار الذي يأخذ هذا المال لا يأخذ ربا، يأخذ فوائد، والذي يشرب الخمر وكذا هذا إنما هي مشروبات روحية تعدل المزاج. وذهب أمر التحريم، ولا يقال لها خمر ولا يقال له ربا، هذا الاسم عظيم ويهابه الناس، لكنهم يقبلونه باسم آخر، وهكذا يتحايل كثير من الناس. اجعل الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل وعلا نصب عينيك، وانظر ما الذي يقربك إلى الله وما الذي يباعدك عنه جل وعلا، ولا تتحايل على شريعة الله سبحانه وتعالى فتصنع صنيع اليهود في فعلهم يوم السبت. وإنما قاعدة هي ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الأصل. أن الإنسان إذا شك في شيء أو خشي أن يكون محرما فلا يحوم حوله، أن الأصل السلامة. أما أن يتساهل بالتأويلات الباطلة ويؤول لنفسه، يأخذ مالا حراما يؤول لنفسه، يأخذ معاملة ليست له ويؤول لنفسه، يتعدى الناس ويأخذ أماكن مراجعين ومعاملات ويسعى في الوساطة وفي حتى يأخذ شيء ليس له، تحايل لا يجوز. وليس هذا من الانقياد لشرع الله ولا دينه، بل هو من التحايل الممنوع. نعم.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. ثم ذكر ابن كثير هاهنا روايات مطولة فيها بسط القصة قصة البقرة لا تصل للرواية وليست موضع الثقة. ثم قال وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم.
يعني جاء في الحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجاء لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن الإنسان إذا صدقهم ربما صدقهم في أمر كاذب، وإذا كذبهم ربما كذبهم في أمر صادق، ولذلك يجوز التحديث لا سيما فيما لا مخالفة فيه لشرعنا. أما ما فيه مخالفة للشريعة فلا يجوز، ما فيه مخالفة للشريعة لا يجوز. يعني كما يذكرون في الإسرائيليات من أشياء تناقض العقيدة، من أن الله جل وعلا تعب أو أنه استراح في اليوم السابع أو نحو ذلك، لا يجوز حكايته. ولا يقول هنا نحدث عن بني إسرائيل، ما خالف الشريعة لا يجوز، وما جاء في أخبار بني إسرائيل عن مما هو في شريعتنا ففي شريعتنا غنية، وما لم يأتي لا مناقضا ولا مؤيدا فهذا يحكى على سبيل فقط الحكاية، ليس على سبيل التصديق ولا التكذيب. فما جاء في قصة البقرة عدة روايات جاءت في من الإسرائيليات، من ذلك أن رجلا كان يريد من عمه ابنته، يريد أن يتزوج هذه البنت ابنة عمه، فاعترض عليه عمه هذا فقال لا أتزوجنها ولا أقتلنه ولا أخذ ديته، سيتزوج البنت ويقتل العم ويأخذ الدية. فأخذ عمه إلى مكان ما وقتله، ثم أخذ ابنته وتزوجها، ثم أصبح يريد دية عمه ويسأل من قتله. فاختلف وصارت يعني الأمر عند بني إسرائيل، فجاءوا إلى موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، بطبيعة الحال لا يقبلون شرع الله ولا دينه. عندما جاءهم بهذه الآية رأوا أن هذا من الاستهزاء، فقال لهم موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ، أما العالم لا يستهزئ، العالم لا يحصل منه هزء أبدا، وإنما يحصل هذا من الجاهل، ولذلك موسى تعوذ من الجهل المقتضي للاستهزاء. فبعد ذلك جاءت قضية الاشتراطات التي أو ما أمرهم به من ذبح البقرة، فجاءت التعنت والتشدد الذي تعنتوا به فيما سيأتي من الآيات. نعم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة، وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وإسناده صحيح.
يعني البقرة نص، أمر محكم معلوم، ما هو حيوان معروف، فلم يقيدهم الله جل وعلا بلون ولا بحجم ولا بوزن ولا بصفة معينة، ولكنهم تعنتوا. وهذا التعنت ما سببه؟ سببه الامتناع والاستهزاء برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، وعدم القبول لما أمرهم الله جل وعلا به، فتعنتوا. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب، قال لهم هي بقرة، فشدد الله عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، ليست كبيرة ولا بكر، لم يطأها الفحل، ليست صغيرة، هي بين ذلك. وكان الأمر يسيرا أيضا، لكنهم طلبوا أمرا آخر، اللون. وهذه القصة العجيبة من تعنتهم، ماذا نستفيد منها نحن؟ نستفيد من أن الإنسان لا يشدد فيشدد الله جل وعلا عليه. ولذلك في شريعتنا المشقة مرفوعة، بل إن من قواعد الشريعة العظيمة أن المشقة إيش؟ تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. وأما التعنت أو أن الإنسان يتكلف السؤال أو يتكلف، فهذا لا شك أنه ليس من الشريعة، أو يتكلف السؤال عن الشيء الذي لا يقع، ماذا لو حصل، هذا من التكلف الممنوع. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عمر يقول له: أرأيت أرأيت؟ قال: دع رأيت في اليمن. يعني لا تسأل عن شيء لم يحدث، ولا تتعنت في استجلاب المشقة لنفسك، وإنما الإنسان يأخذ بالأمر اليسير. هؤلاء شددوا فشدد الله جل وعلا عليهم. بقرة صفراء فاقع لونها، هل العادة في البقرة أن تكون صفراء؟ وفاقع لونها يعني ظاهر لونها، هو الأصفر الفاقع. نعم، فشددوا فشدد الله جل وعلا عليهم. نعم.
وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وقال ابن جريج: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد.
نعم، لا يصح الحديث، والمعنى أنهم لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، يعني لولا أنهم في آخر الأمر قبلوا، وإلا ما تبين لهم، لأن سيزيد التعنت عليهم والتشديد عليهم. نعم.
قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. صفراء أي لونها أصفر. وعن الحسن قال: سوداء شديدة السواد، وهذا غريب. والصحيح الأول،
الصحيح الأول من أنها صفراء وهو اللون الأصفر المعروف وليست سوداء، ولذلك رد ابن قتيبة على قول الحسن وقال هذا غلط في نعوت البقر، هذا غلط في نعوت البقر، فإن البقر لا توصف بأنها صفراء، وإنما توصف الإبل بأنها صفراء إذا أريد بها الإبل السوداء، قالوا لأن الإبل السوداء يكون فيها شيء من الصفرة، فلذلك يصح إذا قيل إن هذه إبل صفراء المراد بها السوداء، أما البقر فليس من نعوتها أن يقال صفراء ويراد بها سوداء، ليس من نعوت البقر. قال والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال فاقع لونها، والسواد لا يقال أسود فاقع وإنما يقال أسود في اللغة، يقال أسود حالك وأصفر فاقع، فهذه من القرائن على أن المراد به الأصفر وليس الأسود. نعم.
والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها صافية اللون. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردويه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة.
نعم، لا يصح مرفوعا وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها ولا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها.
نعم، يعني لا ذلول أي لم يذلها العمل، لم يحصل لها من العمل ما يجعلها ذلول تحرث الأرض، ولا هي معدة للسقي يؤتى بها الماء في الثانية، وهي المكان الذي يؤتى به الماء. قال بل هي مكرمة حسناء صبيحة، يعني جميلة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا نقص فيها، لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها الأصفر الفاقع، لا ليست مخططة أو بها ألوان أخرى أو مختلطة بها غير اللون الأصفر. نعم.
قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة الآن بينت لنا،
يعني قيل جاء عن ابن عباس أنهم طلبوها 40 سنة بسبب التعنت، فما وجدوها إلا عند رجل أبى أن يعطيهم إياها إلا بوزن الذهب، فتعنتوا وتشددوا فشدد الله جل وعلا عليهم. نعم.
فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر.
يعني هذا قول محمد بن كعب القرضي أنه لغلاء ثمنها، ما كادوا يفعلوا لغلاء ثمنها، وقيل ما كادوا يفعلوا لتعنتهم، أي لا يريدون فعل ذلك، لا يريدون الائتمار بأمر الله جل وعلا. نعم.
بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه.
نعم، وبالله من أمر التعنت، يقصد من أمر التعنت. نعم.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
هذه الآية يقول أهل التفسير فيها هي مؤخرة في التلاوة لكنها مقدمة في المعنى، لأن قصة البقرة جاءت بعد القتل، فالأصل في سياق القصة أنهم بعد أن قتلوا هذا الرجل أمرهم الله جل وعلا بذبح البقرة، لكن ذكر هنا القتل بعد قصة البقرة، فتكون هي مؤخرة في التلاوة وإن كانت مقدمة في المعنى، وهذا أسلوب عربي صحيح عليه شواهد من كلام العرب كثير أنه يصح هذا بدلالة السياق ودلالة ظهور المعنى. نعم.
قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون، فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله.
يعني هذا مما يقال فيه علم لا ينفع وجهل لا يضر، فمعرفة هذا العضو لا يثمر علما ولا يفيد ترجيحا ولا يوضح مسألة، ببعضها بعض البقرة، قيل ذيلها وقيل لسانها كما جاء عن الضحاك، وقيل فخذها وقيل غير ذلك، وعموما هذه الأمور لا تبحث، كما اختلفوا في لون الكلب في قصة أهل الكهف، أسمر أم أحمر أم أصفر أم أسود أم غير ذلك، هذا لا يثمر شيئا، فإن النظر دائما إلى ما يعظ القلوب أو ما يكون له أثر في الترجيح والنفع في دلالة القصة، أما ما لا صلة له بترجيح أو ما لا صلة له فهم أو موعظة أو نحو ذلك فهذا لا ينظر فيه ولا فائدة من الترجيح فيه أيضا. نعم. ولو كان له ثمرة في الترجيح لبينه الله جل وعلا، لبينه الله جل وعلا، فترك هذا الأمر مبهما هو أمر مقصود، أمر مقصود، إذ لا غاية في معرفتي في معرفة حقيقته. نعم.
وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة، وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور، أو قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
يعني الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أنه حينما ضربوه بهذا الجزء من البقرة أحياه فأخبر عن قاتله فقال الله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى. وهذا بيان القياس في أمر البعث، كما أن الله جل وعلا أحيا هذا في الدنيا، فإن الله جل وعلا كذلك يحيي الناس يوم القيامة ويبعثون ويحاسبون. وذكر مرة هذا الأمر بالإحياء مباشرة، ومرة وذكر مرة أخرى بحال الأرض، وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا حال الأرض. كذلك يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. فهذا كما يقول أهل العلم هو قياس الشاهد على الغائب، الشاهد الأمر المشاهد على الأمر المغيب، وهو ما يكون يوم القيامة من بعث الأجساد. نعم.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
يعني ثم ذكر الله جل وعلا هذه الآيات مع ما رأيتم من الآيات العظيمة قبل ذلك ومن قصة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وما هي قسوة القلب؟ قال العلماء: قسوة القلب هو ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، ذهاب اللين وذهاب الرحمة وذهاب الخشوع من القلب، هذه هي قسوة القلب. فقست قلوبهم من بعد ذلك، من بعد تلك الآيات العظيمة، فكان حال هذه القلوب كالحجارة الصماء القوية أو أشد قسوة. وسيأتي الاختلاف في معنى أو أشد قسوة، قال بعض أهل العلم بل أشد، المعنى بل، أو هنا بمعنى بل. فإذا هذا الأمر يدل على زيادة تعنتهم وإعراضهم عن الشريعة حتى عوقبوا بهذا الأمر، وهي قسوة القلوب والبعد عن الرحمة والرأفة بينهم. نعم.
قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس:
العوفي في الحقيقة يعني جاء معنا وسيكثر معنا، هي سلسلة من روايات التفسير، كل من في أسانيدها إما كذاب وإما عنده منكر في الحديث، ولكن تجوز بعض أهل العلم في باب التفسير، وحتى قال بعضهم إن ما رواه العوفي عن ابن عباس في التفسير يعني يشكل نسبة كبيرة جدا من تفسير ابن عباس. نعم.
قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
يعني نحن لا نفقه تسبيح هذه الكائنات من الجمادات، ولذلك جاء عن مجاهد أنه قال: كل حجر ينفجر أو ينشق منه الماء فإن ذلك من خشية الله، فإن ذلك من خشية الله. نعم.
تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو، تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال آخرون: أو ها هنا بمعنى بل، فتقديره فهي
يعني الآن هو يرجح ويذكر لك شواهد: ولا تطع منهم آثما وكفورا، فيكون هنا العطف. نعم. وقال آخرون: أو هنا بمعنى بل للإضراب، فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. نعم.
وقال آخرون: أو ها هنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم.
حديث ضعفه الألباني في الضعيفة، لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل أو نقف؟ الوقت صار يتأخر الآن. البعض يقول نقف والبعض يقول عموما نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يأجر.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.